أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآله. بعد أن فرغ الشيخ قدس الله نفسه عن بيان الحكومة وبيان ضابطة الحكومة رجع إلى أصل المبحث وهو وجه تقديم الأمارات على الأصول. وقد ذكر الشيخ سابقا أن الأصل إن كان ثابتا بحكم العقل كانت الأمارة واردة عليه، سواء كانت مفيدة للعلم أو لا.
ليش فرق بينه إذا كان في جهة العقل وإذا كان في جهة الشرع تعبدا؟ فهناك اعتبر الورود وهنا اعتبر له وش اسمه الحكومة،
اعتبار أنه الأصول العقلية سواء كانت أصل براءة أو أصل احتياط أو أصل تخيير موضوعاتها مقيدة بقيد يرتفع وجدانا بقيام الدليل على حجية الأمارة. فمثل أصالة البراءة العقلية مقيدة بعدم البيان الأعم من البيان الواقعي أو البيان الظاهري، إذ هذا هو الذي يحكم العقل به. فالعقل لا يحكم بقبح عقوبة المكلف المخالف للواقع إذا وصلت إليه الأحكام الظاهرية المنجزة. هنا بعد يرتفع حكم العقل بقبح العقاب بالأبيان واقعان، لأن المقصود بالبيان الذي أخذ في موضوع قاعدة قبح العقاب بالبيان ليس خصوص بيان الواقع الذي يسابق القطع بالواقع أو العلم بالواقع، بل هو البيان للواقع ولو بالتنجيز بمثل أصالة الاحتياط إذا قلنا بأنها مجهولة شرعا، أو بمثل الأمارة إذا قلنا بأنها طريق، أو بمثل الأمارة إذا قلنا أنها منجزة بعد. كذلك أصالة الاحتياط فإن موردها احتمال الضرر، وكذلك التخيير فإن مورده مثلا الدوران الأمر بين محذورين مع عدم إمكان الجمع بينهما وعدم المرجح، هنا يحكم بالتخيير عقلا. فالأمارة ترجح وإن لم يكن ترجيحها مطابقا للواقع، لكن على كل حال هي مرجحة. أما الأصول الشرعية فأدلتها ظاهرة في أن المأخوذ في موضوعها خصوص الواقع أو العلم بالواقع. رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ظاهر الدليل أن المأخوذ في الموضوع عدم العلم الواقعي، والأمارة لا تفيد العلم الواقعي، فيكون موضوع الأصل مجامعا لحجية الأمارة واقعا. إلا أنه لما كانت حجية الأمارة تستلزم إلغاء احتمال الخلاف، كان إلغاء احتمال الخلاف المستفاد من دليل الحجية رفعا تعبديا لموضوع الأصل الشرعي فيكون حاكما. لذا قال الأمارة واردة على الأصول العقلية حاكم على الأصول الشرعية. الاختلاف الموضوع فيهما، عدم البيان في البراءة العقلية يراد به عدم البيان الأعم من البيان الواقعي أو الظاهري، أما عدم العلم في البراءة الشرعية فيراد به عدم العلم الحقيقي.
يعني لما اكتفينا هناك في الأصول العقلية بالبيان الأعم من الظاهري والواقعي، فبالتالي على كل حال هي رافعة لموضوعه.
نعم.
أما بالنسبة إلى الأصول الشرعية فهي كأنما ماذا تنزل بعض الأحيان هذا منزلة العلم أو
أحسن
كذا، فبالتالي تصير حكومة.
نعم. دليل حجية الأمارة لا يفيد أكثر من أن هذا علم تعبدي، ولكن موضوع البراءة واقعان هو العلم الحقيقي الوجداني. إلا أن هذا الظهور لدليل البراءة لا نعمل به مع ورود دليل الحجية، لأنه حاكم على ذلك الظهور، نرفع اليد فتكون الأمارة حاكمة. قال الشيخ أن من باب التأكيد على ما تقدم أنه إذا ورد عندنا أصل من الشارع يقول أن العصير العنبية حلال، إذا شككنا فيه بنحو الشبهة الحكمية أو شككنا في بلوغه مثلا درجة الغليان وأمثال ذلك من الموارد التي تحكم فيها الأصول بالحلية، فقد جعلت الحلية للعصير العنبي بمقتضى دليل الأصل العملي. في مورد يكون المكلف فيه محتملا لكل من الحلية والحرمة، أي أنه إذا شككت في العصير أنه حلال أو حرام فالأصل الحل. فإذا وردت الأمارة التي حكم الشارع بحجيتها كانت تلك الأمارة حاكمة على ذلك الأصل مخرجة لموردها عن مجراه، بيان ذلك أن الأمارة حجيتها تقتضي إلغاء احتمال خلافها. معنى حجية الأمارة أنه لا يعبأ باحتمال خلافها، فإذا قالت الأمارة هذا العصير حرام كان معنى ذلك أن الشارع يريد منك أن لا تعبأ باحتمال الخلاف، بحيث يكون احتمال الحل ملغى في نظر الشارع، وإلغاء الشارع للاهتمام والاعتناء باحتمال الخلاف لا يجامع ترتيب آثار احتمال الخلاف في المقام، ومن آثار احتمال الخلاف في المقام جريان أصالة الحل، إذ ما لم تكن الحلية، إذ لو كانت كان احتمال الحلية قائما كان العصير مشكوكا، وإذا كان مشكوكا كان مشمولا لأصالة الحل. لكن حجية الأمارة تقول هذا العصير ليس بمشكوك، تقول لا يحتمل حليته. معنى كون العصير معلوم الحرمة أنه لا يعبأ باحتمال خلاف الحرمة وهو الحل. إذن كأن الشرع يقول لا تعبأ باحتمال الحل. خب لا تعبأ باحتمال الحل يتنافى مع ترتيب آثار احتمال الحل، إذ لا يراد بالاعتناء باحتمال الحل إلا الأخذ بمقتضياته، ومنها الجري والعملي في مقام الشاك. إذن دليل الأمارة يقول لا ترتب على احتمال الخلاف آثار احتمال الخلاف، فلا يوافق سلوكك وعملك ذلك الاحتمال، لا تجري وفق ذلك الاحتمال، وهذا عين الحكومة. فالأمارة تكون حاكمة على الأصل، يغلب دليلها دليل الأصل في اقتضاء الحركة واقتضاء السلوك. الشيخ يقول هذا البيان لا يختص بالأصول العملية العقلية والشرعية، بل يجري حتى في الأصول التي هي من قبيل الأمارات كالأصول اللفظية، فإن الحالة البيان فيها وارد. هذه الأصول هي عبارة عن أصالة الحقيقة في مقابل احتمال المجاز، أصالة العموم في مقابل احتمال التخصيص، أصالة الإطلاق في مقابل احتمال التقييد، أصالة الجد في مقابل احتمال التقية، أصالة البيان في مقابل احتمال الإلغاز أو احتمال عدم إرادة الظاهر لأنه ليس في مقام البيان أصلا، أم قبل احتمال الهذيان مثلا، أصالة الالتفات في مقابل احتمال الغفلة، وغير ذلك من الأصول التي تعمل لتشخيص مراد المتكلم من كلامه أو إحراز ظهور كلامه في مراده، يعني المقامان، وهما المقامان اللذان ذكرهما الشيخ في أول حجية الظواهر، أنه مرة يكون الكلام في كيفية إحراز ظهور الكلام، مرة يكون الكلام في بيان إرادة المتكلم لهذا الظاهر. طبعا قبل أن نلج في بيان كيف نسبة أصالة مثلا دليل التخصيص على إلى أصالة العموم أو دليل التقييد إلى أصالة الإطلاق، لا بأس أن نشير إلى ما ذكره الشيخ في مبحث حجية الظواهر، من أنه إذا شككنا في مراد المتكلم فتارة يكون الشك من باب احتمال عدم كونه جادا في استعماله أو عدم كونه مستعملا لللفظ في معناه، وهذا فيه أصول تنقح لنا كونه مستعملا لللفظ في معناه وغير ذلك. مرة نشك في أنه بعد أن استعمل هل كان جادا، علمنا أنه استعمل الأسد في معناه الحقيقي لكن نشك أن مراده الأسد واقعا أو لا، ما من باب احتمال التجوز، لعله استعمل الأسد وأراد الرجل الشجاع مثلا. قال الشيخ في ذلك المبحث أن الأصول كلها ترجع إلى أصل واحد وهو أصالة عدم القرينة، فإذا شككت في الكلام الظاهر في معنى أنه يراد أو لا يراد ظاهره، فإن منشأ الشك هنا منشأ احتمال إرادة الخلاف لاحتمال إلقاء القرينة على الخلاف. فإذا دار الأمر بين الحقيقة والمجاز مع العلم بأنه استعمل الكلام في الحقيقة، يكون الشك ناشئا من الشك في أن المتكلم عندما ألقى اللفظ الدال على الحقيقة هل ألقى معه قرينة على الخلاف ليكون مراده المجاز أو لا. وإذا شككت في الإطلاق والتقييد يكون شكك ناشئا من احتمال وجود القرينة على خلاف الإطلاق، وإذا شككت في إرادة العموم والتخصيص يكون شكك ناشئا من احتمال وجود القرينة على التخصيص. لماذا قال الشيخ هذا؟ قال الشيخ هذا لأن المفروض في كلام الشيخ أن البحث بعد الفراغ عن ظهور الكلام، الكلام ظاهر، ولكن الشك هنا فعلا في إرادة المتكلم لهذا الظاهر، فإن أراد ظاهر الكلام فلا كلام، وإن أراد خلافه فإما أن يكون مريدا لخلاف الظاهر من دون قرينة فيلزم الإخلال بأصل آخر، وهو أن الكلام يجب أن يكون بيانا للمراد. فلو أراد المتكلم خلاف ظاهر كلامه من دون أن ينصب قرينة لم يصح له الاحتجاج بظهور كلامه. تبعته؟ زين. الكلام يصح الاحتجاج به إذا كان صالحا لبيان المراد، فإذا قطعت بأنه لا قرينة ومع ذلك قال المتكلم أنا لا أريد الظاهر، لماذا عملت بظاهر كلامي؟ لما لم تحتمل بأن مرادي واقعا خلاف الظاهر؟ السامع يحتج عليه بأن عدم نصب القرينة يلغي صلاحية الكلام لبيان المراد الواقعي، لأنه خلاف المدلول الوضعي، خلاف الظاهر، فلا يصح للمتكلم أن يحتج بهذا الظاهر. إذن كلام الشيخ لا يخلو من دقة، كلام الشيخ بعد الفراغ عن حجية الظاهر. أولا كلام الشيخ فيما إذا أحرز ظهور الكلام، وفيما إذا فرغ من أن الظاهر حجة. خب الظهور الفعلي يتحقق في موردين، في مورد خلو الكلام عن القرينة على الخلاف ينعقد الظهور للكلام، شنو فيه؟ في الظاهر الوضعي، في الظاهر الاقتضائي، الظاهر الذي إذا وجد القرينة على الخلاف انتفى. خب هذا ظهور الكلام فيه حجة، هذا مورد ينعقد فيه الظهور. المورد الثاني الذي ينعقد فيه الظهور الكلام المقترن بالقرينة على الخلاف، ينعقد فيه ظهورا لكن ظهور موافق للقرينة. صحيح؟ إذن لو تكلم المتكلم واحتملنا أن مراد المتكلم خلاف الظاهر، فإما أن يكون الاحتمال ناشئا من احتمال عدم وصول القرينة بشكل كامل، وإما أن يكون الاحتمال ناشئا من أن المتكلم تعمد ألا يبين مراده، تعمد ألا يبين مراده، ويحتمل طبعا أن يكون غافلا، يحتمل أن يكون ملاحظا لمصلحة تقتضي الإخفاء. ليس كلامنا في الغفلة ولا تعمد الإخفاء، كلامنا فيما إذا دار الأمر بين أن يكون مراده ظاهر الكلام لأنه لم يبين إلا هذا الكلام، وبين أن يكون مراده معنى آخر لاحتمال وجود قرينة غير واصلة. هذا محل كلام الشيخ. الشيخ يقول هذا المورد حجية الظهور فيه تتوقف على إعمال أصالة عدم القرينة، والسبب أن تردد الكلام بين أن يكون مشتملا على قرينة وأن لا يكون مشتملا على قرينة يتنافى مع دعوى استقرار الظهور. إذا الظهور ينتفي مع وجود القرينة فتكون نسبة القرينة إلى الظهور نسبة المانع إلى الممنوع، ولا معنى للجزم بالممنوع إذا احتملت وجود المانع، فكيف يقال بأنك جازم بوجود الإحراق وأنت تحتمل أن النار رطبة أن الورقة رطبة؟ إذن احتمال وجود القرينة ينافي الجزم بوجود الظهور، وحجية الظهور موضوعها الظهور، فلا بد من إحراز الموضوع حتى يثبت الحكم. إذن لا يمكن دعوى ثبوت الحجية إلا بإحراز الظهور الموقوف على نفي المانع. إذن حجية الظهور تحتاج إلى أصالة عدم القرينة، لأن أصالة عدم القرينة تنفي المانع فيثبت الظهور فتثبت الحجية. هذا مورد كلام الشيخ قدس الله نفسه. الآخند قال أن هذا الكلام ليس بتام، بل قال أن جميع الأصول العدمية ترجع إلى أصالة الظهور، فأصالة عدم القرينة على المجاز ترجع إلى حجية الظهور في الحقيقة.
لما كان الظهور حجة
نعم صح أن نأخذ بالحجية لنفي احتمال القرينة،
مو أنه نحتاج نفي القرينة لإثبات
الظهور. أحسن. يعني هو الشيء الآخر رحمه الله تعالى يقول أن هذا الكلام الذي أحرز ظهوره الاقتضائي واحتمل وجود القرينة فيه لكن لا من باب التشكيك في مقدار ما نطق به المتكلم، لأن هذا خارج عن محل الكلام. كلامنا في خطاب الشارع الواصل إلينا، هذا الخطاب الواصل إلينا من قبيل مثلا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، طب هذه الآية وصلت إلينا. الآن يقع الكلام أن الطعام مطلق الطعام أو خصوص الحبوب والثمار. منشأ الشك هنا منا؟ الشيخ يقول منشأ الشك هنا احتمال نصب قرينة لم تصل إلينا. الآخر يقول هذا لا معنى له، لأن المفروض أننا نعلم أن الخطاب الصادر هو هذا لا أكثر ولا أقل، فيكون احتمال القرينة متمحض في احتمال وجود قرينة لم يبينها لنا، والقرينة التي لم تبين لا يعتنى بها في مقام الاحتجاج، بل لك أن تحتج بظهور كلامه في نفي تلك القرينة. تقول هذا الكلام حجة لي عليك، ومن باب أن المتكلم حكيم فيصح أن يستكشف بكلامه هذا أنه لم يرد معنى آخر، مو بس أراد ولا يصح له أن يعاقبني عليه، بل لا لم يرد أصلا. فقال الآخند أن احتمال عدم احتمال المجاز واحتمال التخصيص واحتمال التقييد كل هذه الاحتمالات منفية بأصالة الظهور لا بأصالة عدم القرينة، بل الأصول العدمية ترجع إلى الأصول الوجودية وأصالة الظهور. بل قال أن أصل عدم القرينة على المجاز ما هو إلا اسم جد ثان اصطلاحي على أصالة الظهور النافية للمجاز، أو أصالة الظهور النافية للتخصيص، أو أصالة الظهور النافية للتقييد وأمثال ذلك. والمتأخرون فصلوا، قالوا لا ينبغي أن يفصل بين مناشئ الاحتمال، فتارة نشك في المقدار الواصل أنه هو تمام ما ذكره من قبيل الحديث المعروف الأئمة من قريش ثم حصلت ضوضاء، وقال الراوي ثم خفي عنا صوت النبي ولم يعلم، مع أنه قال 12. زين، إذا 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 كان الاحتمال للقرينة ناشئ من عدم إحراز ما نطق به المتكلم، هنا لا يصح أن تتمسك بحجية الظهور، لأنه على تقدير كون المغفول عنه أو الذي لم يسمع قرينة على الخلاف يكون الظهور منتفيا، فالشك في الظهور شك في موضوع الحجية، وفعلية الحكم فعلية موضوعه.
ما ينقض كلام الآخر، لا أخذ كلام فرض وكلامي بعد إحراز الظهور.
لا، في الكفاية ليش؟ في الكفاية كلامه مطلق. نعم، في حاشيته على الفرائض فصل، لكن مو فصل في مبحث الظواهر، فصل هنا.
يعني كان هو ظاهر كلامي هكذا، أنه بعد أن أحرز السامع الظهور واحتمل القرينة، فهذه مثلا له القرينة كأصل عدمي فبحجية الظهور.
لا لا، مو كلامه أنه أحرز الظهور لهذا المقدار، الكلام في كون هذا المقدار تمام ما نطق به المتكلم. ظاهر عبارته في الكفاية شمول الحكم، وهو رجوع الأصل العدمية إلى الأصل الوجودي لكلتا الصورتين، لكلتا صورتي الشك، سواء كان الشك ناشئا من تردد المنطوق به بين هذا المقدار وذاك، أو مع إحراز المنطوق به والتردد في الظهور من جهة احتمال إرادة القرينة الواقعية مثلا، أو ما يوافق القرينة واقعا.
هذا طبعا للفرض اللي ضربته بالمثال، يعني نحن سمعنا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نطق بالكلام، لكن لا، الكلام هذا لم نفهمه بحيث هل هو يشكل قرينة على مثلا كلامه السابق أم لا، وهذا
المسألة. هو بعد هذا يقع الكلام في بيان النسبة بين مثلا الدليل على التخصيص وبين أصالة العموم، والدليل على التخصيص أمارة، إما أن لأنه خبر ثقة، أو لأنهم مثلا إجماع أو غير ذلك. طبعا نقولنا بأن الإجماع حجة ولو لم يكن مفيدا للعلم، أو الشهرة الفتوائية أو غير ذلك من الأدلة الظنية التي يعتمد عليها في رفع اليد عن العمومات أو الإطلاقات أو مثال ذلك. قال الشيخ أن المسألة تتوقف على بيان مستند حجية العموم، فإن قلنا بأن مستند حجية العموم أصالة عدم القرينة، فالحق أن دليل التخصيص حاكم على حجية العموم أو على أصالة العموم، وإن قلنا بأن حجية العموم مبنية على حجية الظهور النوعي، فالحق أن دليل التخصيص وارد على العموم. فالمسألة تتوقف على المبنى وعلى المختار، إن اخترنا في حجية العموم حجية أصالة عدم القرينة بأن كان معنى حجية العموم جواز التمسك بأصالة عدم القرينة لإلغاء احتمال التخصيص، فالحق أن دليل التخصيص حاكم. ووجه الحكومة أن أصالة عدم القرينة موردها احتمال وجود القرينة احتمالا واقعيا، أي الاحتمال في مقام الوجود الواقعي، الاحتمال الثابت واقعا هو موضوع أصالة عدم القرينة، ودليل التخصيص بحسب المفروض لا يفيدنا العلم بالقرينة، وإنما نزل منزلة يفيد تنزيل المؤدى منزلة القرينة الواقعية، ودليل حجية الأمارة ينزل وصول الأمارة منزلة العلم، والعلم التنزيلي أو الواقع التنزيلي لا يكون منافيا للاحتمال. كيف؟ وموضوع الواقع التنزيلي الاحتمال، فيكون موضوع أصالة عدم القرينة محفوظا واقعا حتى مع حجية الأمارة ووصول الدليل. لكن مقتضى دليل الحجية عدم ترتيب آثار ذلك الاحتمال، وهذا عين الحكومة. إذن إن قلنا في باب العموم بأن المدركة لحجية العموم أصالة عدم القرينة، فدليل التخصيص حاكم، إلا أن يكون الدليل التخصيص قطعي السند قطعي الدلالة فيكون وارد. لكن كلامنا فيما إذا كان ظنيا في الجملة، إما أنه ظني السند أو أنه ظني الدلالة، فإنه يكون حاكما لا
يعني لو كان قطعية الدلالة والسند يصير علم بعد مو
بعد نعم علم. أحسن، فلا مجال للتمسك بأصالة عدم القرينة
يصير وارد. بس يطور على مبنى الشيخ يصير.
هذا على هذا المبنى وهو القول بأصالة عدم القرينة. أما إن قلنا بأن العموم مبنية، حجية العموم مبنية على حجية الظهور النوعي، فدليل التخصيص بحسب الأظهر يكون حاكما، يحتمل أن يكون واردا، فيحتمل أن يكون حاكم لكن الأقوى أنه وارد. هنا وقع كلام بين المحقق العراقي والمحقق النائيني في مراد الشيخ. المحقق النائيني بين مطلب الشيخ بحسب ظاهر عبارته، ظاهر عبارة الشيخ التفصيل في العموم بين البناء على أصالة عدم القرينة، فذكر أن دليل التخصيص حاكم، وبين البناء في باب العموم على حجية الظهور النوعي، فقال الشيخ أنه تحتمل الحكومة ويحتمل الورود والأقوى الورود. هذا المقدار هو الذي ذكره المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكية. قال المحقق النائيني أن نسبة دليل التخصيص إلى حجية العموم تتوقف على ما يختار في حجية الظواهر. إن اخترنا أصالة عدم القرينة فدليل التخصيص حاكم، إن اخترنا حجية الظهور النوعي فدليل التخصيص وارد. وبهذا المقدار من التفصيل موافق لعبارة الشيخ اللي في أول وهلة. المحقق العراقي قال لا، مو هذا مراد الشيخ، مراد الشيخ أمر آخر. صحيح أن الشيخ فصل بين أصالة عدم القرينة وبين حجية الظهور النوعي، فقال بالحكومة في الأولى والورود في الثاني، لكن النكتة التي لاحظها الشيخ التي استوجبت هذا التفصيل ما هي؟ قال المحقق العراقي أن النكتة هي أمر آخر غير عنوان أصالة عدم القرينة وحجية الظهور النوعي. فليس ملاك التقسيم أن هذا أصل عدم قرينة وهذا ظهور النوعي حتى يقال بأن حكم الظهور النوعي الورود وحكم أصالة عدم القرينة الحكومة. فمثلا الآب مرة يقول سأعطي زيدا دينارا وأعطي عمرا دينارين، فيقال أن الآب فصل بين زيد وبين عمر، والحال أنه لم يكن الآب عند التفرقة في العطاء ملاحظا لعنوان زيد وعامر، بل كان ملاحظ لعناوين أخرى من قبيل ملاحظة الشعر وعدم الشعر، ولكنه لم يذكر الشعر باللفظ بل أورد قرينة. كذلك الشيخ في مقام التقسيم قال إن بنينا على أصالة عدم القرينة فدليل التخصيص وارد، إن بنينا على حجية الظهور فدليل التخصيص عفوا العكس، إن بنينا على أصالة عدم القرينة فدليل التخصيص حاكم، وإن بنينا على حجية الظهور النوعي فدليل التخصيص وارد. قال المحقق العراقي أن التدبر في عبارة الشيخ بأقل مقدار يكشف عن أن مناط التفصيل عند الشيخ أمر آخر، وهو قال المحقق العراقي أن المسألة تتوقف على ما يعتبر في موضوع الحجية، لأن موضوع حجية الظهور مقيد، فإن كان القيد في موضوع حجية الظهور عدم الحجة على الخلاف، عدم الحجة الأقوى، فحاصل المسألة في باب العموم أن العامة حجتان إلا مع وجود الحجة على التخصيص التي هي أقوى من حجية العموم. وإما أن يقال بأن موضوع حجية العموم مقيد بعدم العلم بالتخصيص أو بعدم التخصيص واقعا. هذه ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون موضوع حجية العموم مقيد بعدم الحجة الأقوى على الخلاف. الاحتمال الثاني أن يكون موضوع حجية العموم مقيد بعدم التخصيص واقعا. الاحتمال الثالث أن يكون موضوع حجية العموم مقيد بعدم العلم بالتخصيص. هذه احتمالات ثلاثة. فإن اخترنا الاحتمال الأول فدليل التخصيص وارد، والسبب أن دليل التخصيص مصداق لما أخذ عدمه في موضوع حجية العموم، لأنه حجة أقوى من حجية العموم. أنت قلت العام حجة إلا مع وجود الحجة الأقوى، والدليل الخاص أقوى حجية، فيكون دليل حجية التخصيص، دليل حجية دليل التخصيص رافعا وجدانا وموضوعا لموضوع حجية العموم، فيكون دليل التخصيص على هذا وارد. وأما إن قلت بأن موضوع حجية العموم مقيد بعدم التخصيص الواقعي، بأن يكون الحكم في الواقع شاملا لجميع الأفراد، أو قلت بأن موضوع حجية العموم مقيد بعدم العلم بالتخصيص، ففي هذه الصورة يكون دليل التخصيص الظني في الجملة حاكم، والسبب أن الدليل الظني لا يفيد العلم، فلعل التخصيص واقعا ثابت فيكون العام ساقط عن الحجية، ويحتمل أن يكون التخصيص غير ثابت فيكون العام حجة واقعا. فنحن شاكون، دليل التخصيص يقول التخصيص ثابت، لكن هل يعطينا العلم بوجود التخصيص حتى نحكم قطعا بأن العام ساقط عن الحجية؟ لا، لأن دليل التخصيص ظني بحسب الفرض. إذا نحن نحتمل التخصيص واقعا ونحتمل عدمه واقعا، إذا العام يحتمل أن يكون حجة. غاية الأمر أن احتمال التخصيص ينفى بأصالة عدم القرينة، ينفى بأصالة عدم القرينة، فيكون دليل التخصيص على هذا التقدير حاكم، لأن غاية ما يترتب عليه إثبات التخصيص واقعا، وهذا يلازم ارتفاع موضوع حجية العموم، لكن بحسب التعبد، يعني ارتفاعا تعبديا. وكذلك إذا قلنا بأن موضوع حجية العموم عدم العلم بالتخصيص، فإن الكلام أيضا كذلك، لأن دليل التخصيص لا يعطينا العلم بوجود التخصيص، فيكون عدم العلم ثابتا واقعا، لكن دليل التخصيص يقول أن عدم العلم هنا لا يعضأ به، إذن يكون حاكم. خب، هذه احتمالات ثلاثة. خب، فعلى ما يبنى؟ طبعا أصالة عدم القرينة يحتمل أن تكون مقيدة بعدم الحجة، يحتمل أن تكون مقيدة بعدم وجود القرينة واقعا، يحتمل أن تكون مقيدة بعدم العلم بوجود القرينة واقعا. حجية الظهور أيضا فيه احتمالات، فيها احتمالات ثلاثة. يحتمل أن يقال بأن حجية الظهور في العموم مقيدة بعدم الحجة على الخلاف، الحجة العقل، ويحتمل أن تكون مقيدة بعدم العلم بالحجة، بعدم العلم بالتخصيص، ويحتمل أن تكون مقيدة بعدم التخصيص واقعا. إذا الاحتمالات الثلاثة واردة في باب أصالة عدم القرينة، وواردة في باب حجية الظهور. هذه المباني التي تستلزم الخلاف. طيب، مبنى الشيخ شمعون، قال المحقق العراقي أن الظاهر من الشيخ أن أصالة عدم القرينة تناسب بحسب أدلة الإثبات أن يكون موضوعها مقيدا بعدم وجود القرينة واقعا أو بعدم العلم بها واقعا. هذا ما يظهر من أدلة أصالة عدم القرينة. التدبر في مبحث أصالة عدم القرينة لا يفيد أكثر من أن أصل عدم القرينة يجري عند احتمال وجود القرينة واقعا أو عند عدم العلم بوجود القرينة واقعا. هذا ما ثبت في باب أصالة عدم القرينة. خب فيكون موضوع أصل عدم القرينة محفوظا حتى مع ورود دليل التخصيص، لأن دليل التخصيص لا ينقح لنا الواقع ولا يعطينا العلم بالواقع، فيكون أصالة عدم القرينة موضوعها ثابت حتى مع دليل التخصيص. غاية الأمر أنه لا يعبأ بذلك الموضوع، وهذا هو الحكومة. هذا في جانب أصالة عدم القرينة. أما حجية الظهور فقد يقال بأن حجية الظهور في باب العموم قيدها عدم الحجة الأقوى على التخصيص، ولما كان هذا مقتضى التأمل في مبحث حجية الظهور قال الشيخ بأن دليل التخصيص وارد، فالشيخ حكم بأن دليل التخصيص وارد على حجية الظهور، لكن لا من باب أن حجية الظهور مقيدة بعدم المخصص أو بعدم العلم بالمخصص، بل من باب أن حجية الظهور مقيدة بعدم الحجة على التخصيص. فإذا ورد دليل التخصيص ثبت الحجة وارتفع موضوع حجية الظهور. هذا ما نكتة التفصيل عند الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية. والإنصاف أن ما ذكره المحقق العراقي أقرب إلى عبارة الشيخ قدس الله نفسه، لكن لا من جهة أن الشيخ صرح، بل من جهة أن ما ذكره الشيخ من نكات تناسب مقالة المحقق العراقي. نقرأ هذا المقدار لنلاحظ. قال: ثم إن ما ذكرنا من الورود والحكومة جار في الأصول اللفظية أيضا، فإن أصالة الحقيقة أو العموم معتبرة إذا لم يكن هناك قرينة على المجاز. هذا إجمالا ثابت سواء قلنا بالورود أو بالحكومة. فإن كان المخصص مثلا دليلا علميا كان واردا على الأصل المذكور، إذ لا موضوع لأصالة العموم مع العلم بالواقع، فالعمل بالنص القطعي في مقابل الظاهر كالعمل بالدليل العلمي في مقابل الأصل العملي، كما قلنا أن الدليل العلمي يكون واردا على الأصل العملي شرعيا كان أو عقليا لأنه رافع للشك، كذلك نقول بأن الدليل القطعي رافع للأصول اللفظية أيضا. وإن كان المخصص إذا مريت على عبارة تختلف عندكم نبهوني.
وقفنا على هذه فنرجع.
ياهو.
شلت فقرة كاملة
نرجع إلى ما.
نعم ذيك اللي عمان لم نقع. نبهوني. فنقول أصالة عدم الغفلة تجري هنا ولا ما. قد جعل الشارع للشيء المحتمل للحل والحرمة حكما شرعيا. أعني الحل، هذا الحكم الشرعي هو أصالة الحل. أصالة الحل بنفسها حكم. موضوع هذا الحكم هو أصالة الحل، احتمال الحل والحرمة. ثم حكم الشارع بأن الأمارة الفلانية كخبر العادل الدال على حرمة العصير حجتان. حجتان، حكم بأن الأمارة حجتان، بمعنى أنه ما معنى الحجية؟ لا يعبأ باحتمال مخالفة مؤداه للواقع.
هذا معنى الحجية.
يعني
حتى لو كان
أحسن.
خلاف موجود محتمل في الواقع لأنه
نعم.
لما جاء خبر العادل فتبين مثل عدم.
ولكن تعبير الشيخ بهذا حتى يجمع بين مباني الحجية في باب الأمارة، أي سواء قلنا بأن الأمارة منزلة منزلة العلم أو قلنا بأن الأمارة منجزة، يعني سواء قلنا بأن الحجية معناها تتميم الكشف أو قلنا بأن الحجية في باب الأمارة معناها اعتبارها علما، أو قلنا بأن حجية الأمارة معناها كونها منجزة. على كل تقدير لازم هذه المباني الأعام من كل مبنى المبنى هو إلغاء احتمال الخلاف، عدم جواز الاهتمام باحتمال الخلاف. فاحتمال حلية العصير المخالف للأمارة، احتمالها المخالف، احتمال الحلية، هذا الاحتمال المخالف للأمارة، الأمارة تقول العصير حرامه، واحتمال الحرمة مخالف لمؤدى الأمارة، لأن الحرمة مخالفة للمؤدى بمنزلة العدل، لا يترتب عليه حكم شرعي. كان ذلك الحكم يترتب على ذلك الاحتمال لولا هذه الأمارة، وهو ما ذكرنا من الحكم بالحلية الظاهرية. الحكم بالحلية الظاهرية يترتب على احتمال الحل، فاحتمال الحل مورد للحكم بالحل الفعلي في مقام الظاهر، لكن هذا الحكم يترتب على الاحتمال لولا الأمارة. الأمارة تقول لا، أمنعك من ترتيب آثار الاحتمال. فمؤدى الأمارة، الأمارات بحكم الشارع كالمعلوم لا يترتب عليه الأحكام الشرعية المجهولة للمجهولات. الأمارة تقول العصير العنبي حرام، خب هذه الحرمة واقعا مجهولة، الشرع يقول لا أنا ألغي الجهل بها، أجعلها بمنزلة المعلوم. قال فمؤدى الأمارات بحكم الشارع كالمعلوم، الحرمة التي أدى إليها خبر العادل كالمعلوم، لا يترتب عليه الأحكام الشرعية. ليش الأحكام الشرعية؟ ما هي في المقام أصالة الحل؟ الحرمة المجهولة موضوعا لأصالة الحل. إذا احتملت الحرمة ترتب الحل بمقتضى أدلة أصالة الحل. أصالة الحل واقعا بما أن موردها الشك، فيصح أن تقول موضوعها الحلية المجهولة، ويصح أن تقول موضوعها الحرمة المجهولة، وذلك لأن الجهل بالحرمة لا يكون إلا مع احتمال خلاف بلا أشكال. ثم إنما ذكرنا من الورود والحكومة جار في الأصول اللفظية أيضا، فإن أصالة الحقيقة أو العموم معتبرة إذا لم يكن هناك قرينة على المجاز. فإن كان المخصص مثلا دليلا علميا كان واردا على الأصل المذكور أصالة العموم، فالعمل بالنص القطعي في مقابل الظاهر كالعمل بالدليل العلمي في مقابل الأصل العملي. وإن كان المخصص ظنيا معتبرا كان حاكما على الأصل على أصالة العموم. وجه الحكومة لأن معنى حجية الظن، الظن هنا يراد به الدليل المخصص باعتبار أنه ظني، ظن خاص، معنى حجية الظن جعل احتمال مخالفة مؤداه للواقع بمنزلة العدم. دليل حجية الظن الخاص، الظن الخاص يراد به هنا الدليل المخصص. عندما يرد الدليل المخصص كخبر زرارة ثم يأمرك الإمام بالأخذ بخبر زرارة، ما معنى قول الشارع صدق زرارة؟ معنى قول الشارع صدق زرارة إلغاء احتمال مخالفة قول زرارة للواقع، هذا معنى حجية قول زرارة. إذن دليل حجية الدليل المخصص يفيد إلغاء احتمال مخالفة مؤداه للواقع. زين، بمنزلة العدم احتمال مخالفة الدليل المخصص للواقع إذا قطعت النظر عن دليل الحجية كان موردا للأخذ بالعموم، لأن احتمال مخالفة الدليل المخصص للواقع عين احتمال التخصيص وعين احتمال عدم التخصيص. وباحتمال عدم التخصيص مع ورود الدليل العام مورد للتمسك بالعموم، لذلك قال بمنزلة العدم في ماذا؟ في عدم جواز التمسك بالعام. التمسك بالعام مورده احتمال التخصيص، احتمال التخصيص هو الذي ألغاه الشارع بدليل حجية الدليل المخصص. قال بمنزلة العدام في عدم ترتب ما كان يترتب عليه من الأثر لولا حجية هذه الأمارة وهو وجوب العمل بالعموم. دليل قول زرارة يفيد احتمال التخصيص وهو مورد لوجوب العمل بالعام لولا دليل حجية قول زرارة، يعني لولا أن الشارع أمرني بالأخذ بقول زرارة كان أخذت بالعام، لكن الشارع قال لا قول زرارة حجة، قول زرارة حجة يعني لا تعتني باحتمال مخالفة قول زرارة للواقع، أي أنه التخصيص واقعا ثابت عندي. خب هذا مو ثبوت واقعي، لكن ثبوت عند الشارع مثلا، الثبوت عند الشارع يرتب عليه آثار الثبوت الواقعي. فكما أنك إذا علمت بالتخصيص لم يجوز لك التمسك بالعام، كذلك إذا حكم الشارع بثبوت التخصيص لا يجوز التمسك بالعام، فإن الواجب عرفا وشرعا العمل بالعموم عند احتمال وجود المخصص وعدمه، لكن هذا لا يترتب باعتبار دليل التخصيص. لذا قال فعدم العبرة باحتمال عدم التخصيص، هذا مستفاد من دليل حجية قول زرارة وأمثال ذلك، إلغاء للعمل بالعموم. معنى دليل الحجية أن احتمال التخصيص، احتمال التخصيص هذا لا يعبأ به، بعد لا يكون التخصيص محتملا، شو يكون؟ يكون جزمي ثابت. الشرع يقول لك لا تحتمل التخصيص، يعني لا تشك في التخصيص، خلاص ابني على التخصيص. وكذلك يقول لا تحتمل عدم التخصيص، فثبت أن النص وارد على أصالة الحقيقة في الظاهر إذا كان قطعيا، يراد بالنص هنا الدليل من جميع الجهات، وحاكم عليه إذا كان ظنيا، يراد بالنص هنا الدليل، الدليل حاكم إذا كان قطعيا، بأن كان قطعي السند قطعية الدلالة، وحاكم إذا كان ظنيا في الجملة، عفوا كان واردا إذا كان قطعي السند قطعي الدلالة، وحاكم إذا كان ظنيا في الجملة، كان يكون ظني السند قطعي الدلالة أو قطعي السند ظنية الدلالة.
نقول هكذا أن الفارق بين أن يكون واردا أو حاكم إذا كان الدليل علما، بمعنى أنه شنو قطعي السند وقطعي الدلالة، نعم فهو
وارد،
وإن كان ظني ولكن
يكون حاكم. أحسن. قال لكن في الظن احتمال آخر، ويحتمل أن يكون واردا، يحتمل أن يكون واردا. سيبين الشيخ وجه احتمال الورود، قال بناء، هذا وجه احتمال الورود، بناء على كون العمل بالظاهر عرفا وشرعا معلقا، مو على عدم التخصيص ولا على عدم العلم بالتخصيص، على عدم التعبد بالتخصيص.
تعبد بعد ارتفع الموضوع.
نعم، إذا كان الدليل المخصص حجة خلاص بعد يرتفع الموضوع حجية الظاهر واقعا. فحالها حال الأصول العقلية، فتأمل. بعضهم قال لعل وجه التأمل بطلان هذا الاحتمال في نفسه، وبعضهم قال أن وجه التأمل هو لزوم البناء، بناء الحكومة والورود على ما يختار في مبحث الظواهر، من أن المعلق عليه عدم التعبد أو عدم العلم بالمخصص أو عدم التخصيص، فإن اخترنا عدم التعبد فالورود، سواء قلنا بأصالة عدم القرينة أو قلنا بحجية الظواهر، وإن قلنا بعدم التخصيص أو عدم العلم فالحكومة، سواء قلنا بأصالة عدم القرينة أو قلنا بحجية الظواهر. يقول هذا كله على تقدير كون أصالة الظهور من حيث أصالة عدم القرينة. أنا جعلت الأمر بالتأمل بيانا للإشكال على الشيخ، الشيخ إلى الآن ما انتقى بيّن مقتضى حجية الظهور، كان كلامه إلى الآن في أصالة عدم القرينة، يقول إن بنينا حجية العموم على أصالة عدم القرينة فهنا احتمالا، احتمال الأول أن يقال بالحكومة الاحتمال الثاني أن يقال بالورق. قال وأما إذا كان من جهة الظن النوعي الحاصل بإرادة الحقيقة، الحاصل هذا بمعنى الكائن، بإرادة الحقيقة هذا متعلق بالظن، من جهة الظن بإرادة الحقيقة باعتبار أن العموم مستفاد من الأداة الموضوعة لإفادة العموم فيكون احتمال التخصيص تجوز. فإذا كانت أصالة العموم مرجعها إلى حجية الظن الحاصل بدلالة لفظ العموم على العموم، الحاصل ذلك الظن الحاصل من الغلبة أو من غيرها، فالظاهر أن النص وارد عليها مطلقا.
لما رجع للغلبة يعني مثلا احنا عندنا الآن إذا قلنا على أن العموم يستفاد من اللفظ، يصير عندنا اللفظ ندار أمره بين استعماله في الحقيقة أو في المجاز. قال الشيخ بإرادة الحقيقة الحاصل من الغلبة أو من غيرها، فإذا كان اللفظ العموم وضع على العموم فلماذا نرجع للغلبة بعد؟
الغلبة باعتبار كون الانصراف مثلا مانعا من انعقاد الظهور لكونه قرينة اما منفصلة اما متصلة او بحكم المتصلة. فاراد الشيخ ان يحترز عما اذا كان لفظ دال على العموم لكنه مقارن للانصراف،
كان يكون مثلا اشبه بالمجاز المشهور مثلا،
ممكن هذا من الموارد. ايضا الانصراف في الافراد النادرة،
النادرة
أكو لافظ وأكو دلالة وضعية لكن ما أكو ظهور نوعي ظن فعلي. قال فالظاهر أن النص وارد عليها مطلقان وإن كان النص ظنيا. الإطلاق بلحاظ انقسام الكلام إلى نص قطعي ونص ظني الذي تقدم أن النص إذا كان قطعيا كان واردا، إذا كان ظنيا في الجملة كان حاكما. قال إن هذا إن بنينا على أصالة عدم القرينة، أما إن أخذنا بحجية الظواهر من باب حجية الظن الحاصل بإرادة من الغلبة وغيرها، يقول الشيخ لا نحكم بالورود مطلقا سواء كان الدليل المخصص مثلا ظنيا أو كان الدليل المخصص قطعيا. سبب ذلك انتبهوا، قال لأن الظاهرة أن دليل حجية الظن الحاصل بإرادة الحقيقة، لو لم يقل الشيخ الحاصل لكان أوضح، لأن حجية الظن بإرادة الحقيقة الحاصل هذا إشارة إلى وجوده، باعتبار أن المعتبر في الحجية دلالة الألفاظ على معانيها دلالة فعلية يعني تكون مفيدة للظن الفعلي، هذا المقصود بإرادة الحقيقة الذي هو هذا الظن هو مستند أصالة الظهور. نحن نقول بأصالة الظهور من باب حجية هذا الظن مقيد، هذا الظاهر أن دليل الحجية مقيد، دليل حجية الظاهر مقيد بصورة عدم وجود ظن معتبر على خلافه. يقول التدبر في مبحث حجية الظواهر يؤدي بنا إلى الإطمئنان بأن الشارع جعل حجية العموم في مورد عدم وجود الدليل على الخصوص التخصيص الذي يكون حجة. يقول في مورد انتفاء الحجة على التخصيص يكون العام حجة، هذا إذا بنينا على حجية الظن. هذا ما يستفاد من دليل حجية الظواهر. الشيخ يقول بدليل أنه لم نسمع قط عن عام قدم على خاص إذا بني على حجية الظن، إذا بنيت أصالة العموم على حجية الظواهر، والسبب أن الخاص يكون مقدما دائما، فلو قلنا بأصالة عدم القرينة لاحتمل تقديم العام على الخاص من باب أن تقديم الخاص على العام يكون باعتبار أقوائية ظهوره، وأقوائية الظهور يمكن حصول التفاوت فيها من مورد إلى مورد، فقد يكون الخاص في مورد أقوى وقد يكون العام في مورد أقوى، لكن هذا فيما إذا قيل بابتناء أصالة العموم على حجية الظهور لم يقل به أحد. قال فإذا وجد أي الظن المعتبر على الخلاف ارتفع موضوع ذلك الدليل دليل حجية العموم نظير ارتفاع موضوع الأصل بالدليل ويكشف عما ذكرنا من أنه بناء على ابتناء أصالة العموم على حجية الظن وحجية الظواهر وبالتالي كون دليل المخصص وارد يكشف عن ذلك أننا لم نجد ولا نجد من أنفسنا موردا يقدم فيه العام من حيث هو على الخاص وإن فرض كونه أضعف الظنون المعتبرة. يقول دائما الخاص يقدم على العام والسبب في ذلك أن كون الدليل الخاص متعلقا بالخصوصية يجعله أقوى حجية من حجية العام في العموم. هذا يكشف عن أن المدار في العمل بالدليلين على ملاحظة الظن، ومن الواضح أن الظن بما يوافق الخاص في مورد الخاص أقوى من الظن في بالعام في مورد الخاص. إذا لاحظت، نعم لو بنيت على أصالة عدم القرينة فالمسألة ليست كلية، إذ قد يكون العام أقوى في منافاته لاحتمال التخصيص، أي أن أصالة عدم القرينة فيه أقوى في نفي احتمال التخصيص من دلالة الدليل الخاص على القرينة. هذا مورد. قال فلو كان حجية ظهور العام غير معلق على عدم الظن المعتبر على خلافه لو وجد مورد نفرض فيه أضعفية مرتبة الظن الخاص من الظن العام حتى يقدم عليه أو مكافاته له حتى يتوقف لو كان الأخذ بالخصوص من باب الدلالة على الواقع. فليش ما يحتمل أن يكون العام أقوى من الخاص في الدلالة على الواقع فيقدم عليه أو يكون مساويا له في الدلالة على الواقع فيتوقف فيهما. فعدم التوقف حيث إن سيرة الفقهاء قائمة على أساس تقديم الأخص دائما دليل على أن العام ليس حجة مع وجود الخاص، لا من باب الدلالة ولا من باب القوة، إذ لو كان التقديم من باب الدلالة والقوة فيمكن أن يكون العام أقوى دلالة أو أقوى أو مساويا في الدلالة. فحكم العلماء دائما بتقديم الخاص هذا يدل على أنه العام أصلا لا حجية له مع ورود الدليل الخاص، لا أنه ينتفي عنه الحجية لكون الخاص مقدما بالترجيح بحيث يكون العام مستجمعا لشرائط الحجية لكن الخاص يزاحمه. مراد الشيخ أنه لا خلاف بين العلماء في أن الخاص يقدم على العام، لكن مناط التقديم ما هو؟ إن قلت أن مناط التقديم الخاص على العام القوة في الدلالة فكما يمكن أن يكون الخاص أقوى يمكن أن يكون العام أقوى، فإطلاق كلماتهم أن الخاص يقدم لا يناسب إرادة هذا المعنى. إذن يتعين أن يكون مرادهم أمرا آخر، وهو أن مناط التقديم كون الدليل خاصا، أو إذا قلت بأن مناط التقديم كون الدليل خاص فالعام لا يكون خاصا.
بس النقطة مي واضحة يعني كون الدليل خاص، فالآن لا فرض عندك العام دليل والخاص دليل.
نعم.
فالآن احنا جايين نقول لماذا قدمتم الخاص يا العلماء؟ يقول لي أنه خاص. حس عن المسألة مي واضحة كأنها أشبه بالدليل.
لا باعتبار أن الخصوصية توجب غلبة الظن في المورد.
يعني النقطة في غلبة الظن نصير.
إيه لكن نعبر عنها بالخاص. لا بس نقول النقطة في تقديم الخاص على العام غلبة الظن في مورده بلحاظ نفس دلالته، مغلبة الظن في الواقع لا، بمعنى أن هذا الدليل يفيد ظنا بالواقع أقوى مما يفيده ذلك الدليل
يعني
من الظن بالواقع إذا قطعت النظر عن التعارض بينهما أيهما أقوى في إفادة الظن؟ يعني مثلا إذا قال الشارع أكرم كل عالم، وقال الشارع لا تكرم زيدا وهو عالم، فأيهما أقوى دلالة على حكم زيد؟ دلالة العام على العموم ولا دلالة هذا الدليل على الخصوص؟ لا، واضح أن الإنسان وهو يتكلم عن الأمر العام لا يكون ملاحظا للأفراد، بخلاف ما إذا خص الفرد بالبيان فقال لا تكرم هذا. هذا المقصود بالظن، والمقصود بالظن الظن عند ملاحظة التعارض بينهما، إذ من الواضح أن لكل منهما درجة من إفادة الظن فيقع التعارض بينهما. لكن إذا لاحظت كل منهما بلحاظ مورده يكون أقوى، الخاص أقوى في إفادة الظن بحكم المورد من دلالة العام على الحكم في ذلك المورد. خب، إذن نكتة تقديم الخاص على العام غلبة الظن التي تدور مدار كونه خاصا، لذلك أطلق في كلماتهم تقديم الخاص على العام، مع أننا لم نسمع موردا يتوقف في مقابلة العام من حيث هو والخاص. هذا والخاص معطوف على العام، مقابلة العام والخاص، لكن العام بما هو عام، فضلا عن أن يرجح عليه. نعم، لو فرض الخاص ظاهرا أيضا خرج عن الناس وصار من باب تعارض الظاهرين، وربما يقدم العام. يعني كلامنا فيما إذا كان الدليل الخاص دالا بالقطع على الحكم في مورد الخصوصية، وإن كان ظنية السناد، وإن كان ظنية السناد. إذن لا، هذا تقييد لكلامه، يقول كلامنا مخصوص بغير بالناس، أما إذا كان الدليل الخاص هم ظاهر يقع التعارض حينئذ بين ظهور العام في العموم وظهور الخاص في الخصوص. أما إذا كان الدليل الخاص ناس في الخصوصية لكنه ظني السند، مع كونه ظني السند قطعي الدلالة يتعين أن يكون واردا. خب، إن قلت واضح أن النص وارد، قلت لا، مراده من النص هنا النص الظني السند، ومن الواضح أن النص الظني السند وإن كان قطعيا من جهة الدلالة لكنه على كل حال يحتمل مخالفته للواقع، فلا يكون التخصيص محرزا، فدليل حجية العموم موضوعه باق، لكن مع ذلك يقدم عليه الدليل الخاص. بأي وجه؟ قال بالورود. لاحظوا طبعا حتى نبين أقربية كلام المحقق العراقي إلى مراد الشيخ وعبارة الشيخ، ما ذكره سابقا في قوله بناء على كون العمل بالظاهر عرفا وشرعا معلقا على عدم التعبد بالتخصيص، الشيخ بنى في أصالة عدم القرين الورود على هذا التعليق. الظاهر أنه يريد هذا التعليق أيضا في حجية الظواهر، لذلك قال مقيد بصورة عدم وجود ظن معتبر، هذا هو القيد، ارتفع موضوع الدليل الحجية حجية العموم. إذن ما قاله المحقق العراقي هو الصحيح، مراد الشيخ مو التفصيل بين أصالة عدم القرينة وحجية الظواهر، بدليل أنه احتمل الورود حتى في أصالة عدم القرينة، لكن المبنى للورود غير ثابت في أصالة عدم القرينة بخلاف حجية الظواهر، فإن الورود ثابت لأن المبنى ثابت، المبنى حجية الظواهر، البناء على أن حجية الظواهر مقيدة بعدم وجود الظن المعتبر على الخلاف. وهذا نظير الاستصحاب على القول به، فإنه لم يسمع مورد يقدم الاستصحاب على الأمارة المعتبرة على القول بأن الاستصحاب حجة من باب الظن مو أصل عملي، يعني على القول بأن الاستصحاب أمارة. أيضا يقال يعني مع أن الاستصحاب أمارة ومقتضى القاعدة أن الأمارات تتساقط، تتعارض وتتكافأ وتتساقط. لكن مع ذلك الفقهاء يقولون لا، الاستصحاب لا يعارض سائر الأمارات. السبب في ذلك ظاهرا أنهم يقولون أن الاستصحاب وإن كان أمارتان لكن حجيته مقيدة بعدم وجود الظن على الخلاف المعتبر. أيضا أي أمارة أخرى غير الاستصحاب تكون مقدمة على الاستصحاب.
بعض كان يعني البعض الحين لو قلنا أن الاستصحاب يعني يجري كان بعض يعني لا يوجد مورد عبارة إلا الاستصحاب شنو يعني يكون جار فيه، فبالتالي يكون أدلة له في
نعم
في بعض الموارد.
هذا الكلام يرد عليه إشكال أن هذا الكلام فرع فعلية موضوع حجية الاستصحاب مع ورود الدليل الآخر. فإذا قلنا أن الدليل الآخر مثلا أمارة ومنزلة منزلة العلم، كان مقتضى تنزيلها منزلة العلم ارتفاع موضوع دليل الاستصحاب.
لو قلنا أن الاستصحاب أمارة أقصد يعني مو أنه أصل عملي، لو قلنا أنه أمارة بس عندك أمارة وأمارة، فأنت شو النكتة في تقديم تلك الأمارة؟
إيه نعم قيل بهذا صحيح، يعني قلنا بأنها أمارة ومع ذلك يقدم سائر الأمارات عليها، فقيل في ذلك وجوه منها القول بأن تقديم الاستصحاب يؤدي إلى إلغاء حجية تلك الأمارات بخلاف العكس مثلا، يكون في حكم أخص. قال لكن طبعا الشيخ هنا يقول لا، ظاهر دليل حجية الاستصحاب أنه مقيد بعدم الظن على الخلاف، فإنه لم يسمع مورد يقدم الاستصحاب على الأمارة المعتبرة المخالفة له حتى لو كان هو أمارة، فيكشف عن أن إفادته للظن أو اعتبار ظنه النوعي مقيد بعدم قيام ظن آخر على خلافه. فافهم
هذا اللي تفضلت يعني فهم الشيخ العراقي وناس.
نعم طبعا قيل بأن الأمر بالفهم ناظر إلى أن ما جعله الشيخ كاشفا عن صحة دعواه أعم من الدعوة، دليله أعم من مدعاه، والسبب أن ما ذكره الشيخ تسالم الفقهاء على تقديم الأمارة على الاستصحاب أو تقديم الدليل المخصص على العام، وهذا لا يتعين أن يكون من باب ورود الدليل المخصص على العام، بل يمكن أن يكون من باب حكومة الدليل المخصص على العام، إذ من الواضح أن الفقهاء كما يقولون بتقدم الدليل الوارد يقولون بتقدم الدليل الحاكم بعد، بل يقولون بتقدم الدليل المخصص غير الحاكم. إذن ما ذكره من الدليل أعم من مدعاه. على الأمر بالفهم نظر إلى هذا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله.